إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا الباب في غاية المناسبة لكتاب التوحيد، لأنه لما كان الرياء شركا وكان مخلا بالتوحيد ومحبطا للعمل الذي قارنه ذلك الرياء، ناسب أن ينبه عليه، فنبه عليه المصنف في هذا الباب. وقد أطلق المصنف رحمه الله تعالى الترجمة ولم يفصح بحكم الرياء، لكي يحكم المرء بنفسه على الرياء وعلى ما جاء عليه. والرياء من صفات المنافقين، قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هو خصلة ذميمة وصفة مذمومة، وهو من صفات المنافقين كما بين ربنا تبارك وتعالى في الكتاب المجيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. وذكر المثل من باب تحقيق البشرية: بشر مثلكم. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي يوحى إلي ما إلهكم إلا إله واحد وهو الله. فمن كان يرجو لقاء ربه، المراد باللقيا هنا الملاقاة الخاصة، لأن اللقيا على نوعين: الأول لقيا عامة لكل إنسان، وأما الثاني فلقيا خاصة بالمؤمنين، وهو لقاء الرضا والنعيم كما في هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه خاصة بالمؤمنين، واللقاء هنا لقاء الرضا والنعيم. الرياء مصدر راء يرائي مراءة ورياء، وهو أن يقصد الإنسان أن يرى الناس أنه يعمل عملا على صفة، وهو يضمر في قلبه صفة أخرى. والتسميع أن يعمل العمل لكي يسمع به الناس، ومن عمل عملا ليسمعه الناس قيل له مسمع، كما يقال للذي يعمل العمل ليراه الناس مراء. وفي الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من راء راء الله به، ومن سمع سمع الله به. قل إنما أنا بشر مثلكم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي قل للناس إنما أنا بشر مثلكم، أي في البشرية، ليس لي من الربوبية ولا من الألوهية شيء. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، ما إلهكم إلا إله واحد وهو الله، معبودكم بحق الذي أدعوكم إلى عبادته، معبود واحد لا شريك له وهو الله جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه، من كان يخاف المصير إلى ربه ويطمع في رؤيته يوم القيامة، فليعمل عملا صالحا والعمل الصالح ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه، ولا يشرك بعبادة ربه، أي لا يرائي بعمله أحدا. هذه نكرة في سياق النفي، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي أو النهي فإنها تفيد العموم، فهنا تعم كل أحد كائنا من كان. وفي الآية بيان شرطي قبول العمل عند الله، وهما الإخلاص والمتابعة، فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا وإلا إذا كان صوابا. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بيانت الآية هذين الشرطين. أما حكم الرياء، فالرياء من الشرك الأصغر، لأن الإنسان قصد بعبادته غير الله، وقد يصل إلى الأكبر. وقد مثل العلامة ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء، وهذا يدل على أن الرياء الكثير يصل إلى الشرك الأكبر، فجعل من الرياء ما كان يسيرا، فإذا لم يكن الرياء يسيرا وكان كثيرا فقد يوصل إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فهذا حكم الرياء، ولم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، وإنما ذكر النصوص لكي يحكم المرء بنفسه على الرياء وعلى ما جاء عليه. وأما حكم العبادة التي خالطها الرياء، فقد يكون الباعث على العبادة مراعاة الناس ومراءاتهم من الأصل، فهذا شرك والعبادة باطلة، من قام يصلي للناس لا لله فهذا شرك وهذه العبادة باطلة. فإذا كان الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل، ويقوم من أجل الرياء، من أجل أن يرى الناس صلاته، من أجل أن يرى الناس عبادته، فهذا شرك، ولا يصلي لله ويصلي لمن أراد أن يراه، والعبادة باطلة. وقد يقع الرياء أثناء العبادة، لأن الرياء يقع قبل العبادة ويقصد بالعبادة الرياء، ويقع في أثناء العبادة، يطرأ على العبادة في أثنائها، ويقع بعد أن يفرغ الإنسان من العبادة. فله ثلاثة أحوال: إذا كان الرياء قبل العبادة فأسست العبادة على الرياء، فهو باعثه على العبادة مراءاة الناس من الأصل، هذا شرك وهذه العبادة باطلة. وقد يقع الرياء أثناء العبادة، فيكون الحامل له على العبادة أول الأمر الإخلاص، ثم يطرأ عليه الرياء أثناء العبادة، يطرأ الرياء أثناء العبادة. فإذا كانت العبادة لا ينبني أولها على آخرها، فأولها صحيح بكل حال والباطل آخره. إذا كانت العبادة لا ينبني أولها على آخرها وطرأ عليه الرياء، فأول العبادة صحيح بكل حال والباطل آخرها، كمن أعد 100 جنيه مثلا للصدقة فتصدق ب50 مخلصا ورأى ب50 الباقية، فالأولى حكمها صحيح والثانية باطلة، فطرأ الرياء على العبادة في أثنائها. إذا كانت العبادة لا ينبني أولها على آخرها كالصدقة، فتصدق بقدر من المال الذي أعده للصدقة بنية خالصة، فهذا صحيح، ثم أكمل بقية الصدقة التي رصدها على الرياء، فطرأ الرياء عليه في أثناء العبادة، تصدق بهذا المبلغ، بهذا القدر من المال الذي رصده للصدقة، طرأ عليه الرياء. والعبادة لا ينبني بعضها على بعض، فالذي وقع أولا مخلصا فيه القصد لله تبارك وتعالى فهذا صحيح، وأما الذي رأى فيه فهذا باطل. وأما إذا كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها، كأن يدافع الرياء في أثناء الصلاة، لأن الصلاة ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها، يعني هذه الصلاة مرتبطة وحدة واحدة ليست كالصدقة، صدق بقدر وبقي قدر فلم ينبني هذا الآخر على الأول، وأما الصلاة فينبني آخرها على أولها. وإذا وقع من الإنسان في أثناء الصلاة مبطل في الركعة الرابعة بل في التشهد الأخير وقبل السلام، إذا وقع مبطل من الصلاة أبطل ما مر كله، لأن الصلاة ينبني آخرها على أوله. إذا دافع الرياء ولم يسكن إليه بل لما عرض عنه أعرض عنه وكرهه فهذا لا يؤثر شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه من رواية أبي هريرة. مثال ذلك: رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه، فإن ذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا، إذا طرأ الرياء على العبادة التي ينبني آخرها على أولها، فدافع وأعرض عنه وجاهد حتى يعود إلى الإخلاص الذي بدأت العبادة عليه، فهذا لا يضر العبادة شيئا. أما إذا اطمأن إلى هذا الرياء لا يدافعه ولا يعرض عنه، فحينئذ تبطل جميع العباد، لأن آخرها مرتبط بأولها ومبني عليه. كرجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء، طرأ عليه الرياء لإحساسه بأن هناك من يراه أو لأن فلانا ينظر إليه، فاطمأن لذلك ولم يدافع الرياء، فصلاته كلها باطلة. إذا اطمأن إلى الرياء الذي طرأ على العبادة التي ينبني آخرها على أولها ولم يدافعه ولم يعرض عنه، فالصلاة كلها والعبادة كلها باطلة. قد يطرأ على الإنسان رياء بعد أن يفرغ من العبادة، هذا لا يؤثر في العبادة شيئا، اللهم إلا إذا كان فيه عدوان كالمن بالصدقة والأذى، فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهذه الأحوال التي يتعلق بها الرياء بالعبادة، قد يكون العمل مؤسسا على الرياء، فما بعث على العمل إلا الرياء، هذا الرياء يكون قبل العبادة ثم يستمر معها، هو يصلي رياء للناس لا يصلي لله، فهذه العبادة باطلة وهذا العمل شرك. قد يقع الرياء أثناء العبادة، الذي يكون على هذه الصورة يكون إخلاص قد وقع منه في أول العمل ثم يطرأ عليه الرياء أثناء العبادة. إذا كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها كما في مثال الصدقة، فما وقع على الإخلاص فهو صحيح، وأما ما مازجه الرياء وخلطه الرياء أو كان القصد به الرياء في العبادة التي لا ينبني آخرها على أولها فهذا باطل. إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فعلى حالين: أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ويكرهه، فهذا عبادته صحيح. إذا ركن إلى الرياء وسكنت إليه نفسه فالعبادة باطلة كلها ولو وقع الرياء في آخره، لأن العبادة ينبني آخرها على أولها. إذا طرأ الرياء بعد أن يفرغ من العمل الذي وقع على الإخلاص فإنه لا يؤثر فيه إلا إذا كان فيه عدوان كما في المن بالصدقة، يعني وقعت الصدقة على الإخلاص ولكن بعد أن وقعت صار يؤذي المتصدق عليه ويمن عليه بالصدقة، فهذا محبط مبطل للعمل، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قد يشتبه على الإنسان أمر كبير، وهو أنه يفرح بالعمل ويفرح بالطاعة في نفسه، فهل هذا من الرياء؟ يعني إذا وفق الله العبد لعمل من أعمال الخير لعمل صالح فهو يفرح بهذا العمل الذي عمله لله تبارك وتعالى، هل هذا الفرح رياء؟ هل هو مبطل للعمل؟ هذا ليس من الرياء، فليس من الرياء أن يفرح الإنسان بفعل الطاعات في نفسه، بل ذلك دليل على إيمان، إذا فرح الإنسان بطاعته لربه فهذا دليل على صدق إيمانه برب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن. من سرته حسناته وساءته سيئاته فذلك المؤمن، أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من رواية عمر رضي الله عنه. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أن العبد يعمل العمل الصالح لا يراه أحد، ولكن يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يذيع، فيعلم الناس أن فلانا صنع كذا أو صنع كذا من أمور الخير، فهل في هذا شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، إذا عمل العمل لله تبارك وتعالى خالصا لا يقصد به سوى وجه الله الكريم، ولكن أبى الله إلا أن ينتشر هذا الذي صنع فتحدث الناس به، فهل هذا مبطل للعمل أو هذا من الرياء؟ سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن فلا شيء فيه. الآية التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى يأمر الله تبارك وتعالى فيها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخبر الناس أنه بشر مثلهم، مثلهم في البشرية، ليس له من الربوبية والألوهية شيء، ومهمته صلى الله عليه وآله وسلم إبلاغ ما يوحيه الله تعالى إليه، وأهم ما أوحي إليه أن المعبود حقا معبود واحد وهو الله، لا يجوز أن يشرك معه أحد في العبادة، ولا بد من المصير إليه في يوم القيامة. فالذي يرجو النجاة في هذا اليوم من عذاب الله يستعد له بالعمل الخالص من الشرك الموافق لما شرعه الله جل وعلا. والآية مناسبة للباب كما ترى، ففيها الأمر بإخلاص العمل من الشرك الذي منه الرياء، وفيها بيان غنى الله تعالى عن العالمين، فالإله الواحد المعبود بحق، الناس كلهم والمخلوقات كلها فقيرة إليه، وهو جل وعلا مستحق للعبادة وحده، فهو غني عن العالمين. وقد بيانت الآية أن أصل الدين هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وبيانت أن الرياء شرك، وأن الشرك الواقع من المشركين هو الشرك في العبادة، وأنه لا يجوز أن يعبد مع الله أحد، لا من الأصنام ولا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الأولياء الصالحين ولا غيرهم. وفي الآية دليل على ملاقاة الله تبارك وتعالى، بل استدل بها بعض أهل العلم من أهل السنة على رؤية الله تبارك وتعالى في القيامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم وأحمد وابن ماجة وابن خزيمة، وهذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه جل وعلا. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، من عمل عملا نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، من عمل عملا أي عمل من صلاة أو صيام أو صدقة أو دعوة إلى الله، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي تركته والعمل الذي أشرك فيه، ليس المراد تركته وشريكه، لأن الشريك الذي أشرك به مع الله قد لا يتركه الله، كمن أشرك نبيا أو وليا فإن الله لا يترك ذلك النبي أو الولي، ولكن يتركه والعمل الذي أشرك فيه، تركته وشركه. قد يصل هذا الشرك إلى حد الكفر فيترك الله تبارك وتعالى أعماله كلها، لأن الشرك يحبط الأعمال إذا مات عليه، يعني تركته وشركه أي العمل الذي أشرك فيه، وقد يتركه وكل ما عمل إذا كان الشرك واصلا إلى حد الكفر، لأن الكافر لا يقبل منه عمل، فإذا كان قد أشرك في عمل ولم يصل شركه في هذا العمل إلى حد الكفر تركه الله وترك هذا العمل الذي أشرك فيه. أما إذا كان عمله الذي أشرك فيه كفرا أكبر فالله يتركه وهذا العمل وجميع الأعمال، لأن الكافر لا يقبل منه عمل. وأما إذا كان دون الكفر تركه الله تعالى وشركه، أي والعمل الذي أشرك فيه، وليس المراد تركه الله وشريكه، لأن هذا الشريك قد يكون نبيا وهو لا يرضى بهذا ولا بعمل هذا المشرك ولا بشركه، ولكن قد يشرك بنبي، يعني يأتي بالنبي شريكا فيشرك مع الله تبارك وتعالى بأن يعبد النبي أو يعبد الولي، والنبي لا يقبل هذا الشرك وكذلك الولي، ولكن هذا المشرك يتركه الله تبارك وتعالى وشركه، أي والعمل الذي أشرك فيه. ليس المراد شريكه، لأن الشريك الذي أشرك به مع الله قد لا يتركه الله، كمن أشرك نبيا أو وليا فإن الله لا يترك ذلك النبي أو الولي. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي عن مشاركة أحد، ومن عمل عملا أشرك فيه مع الله تبارك وتعالى غير الله، أي قصد بعمله غير الله من المخلوقين، فالله تبارك وتعالى يقول: تركته وشركه، أي لم أقبل عمله بل أتركه لذلك الغير. فيروي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث القدسي، يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه يتبرأ من العمل الذي دخله مشاركة لأحد برياء أو غيره، لأن الله سبحانه لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه، فالله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجهه. وهذا الحديث مناسب جدا للباب المعقود في الرياء، أي في ذمه وبيان ما ورد فيه، وهو يدل على عدم قبول العمل الذي داخله رياء أو غيره من أنواع الشرك. ويستفاد من الحديث التحذير من الشرك بجميع أشكاله، وأنه مانع من قبول العمل، ووجوب إخلاص العمل لله من جميع شوائب الشرك، وبيان بطلان العمل الذي صاحبه الرياء. وفيه بيان عظم حق الله تبارك وتعالى مع وصفه تعالى بالغنى، ووصف الله تبارك وتعالى بالكلام، قال الله تعالى، ففيه وصف لله تبارك وتعالى بصفة الكلام، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وصف لله تبارك وتعالى بصفة الغنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم والبزار وابن عدي، وإسناده ضعيف، ومع ذلك قال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقد حسن الألباني الحديث بشواهده كما في صحيح الترغيب والترهيب، حسنه بشواهده. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ أخوف أفعل تفضيل، أي أشد خوفا عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح الدجال صاحب الفتنة العظمى، سمي مسيحا لأن عينه ممسوحة، أو لأنه يمسح الأرض أي يقطعها بسرعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال. والدجال كثير الدجل، كثير المخرقة والكذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به سواه، أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله، فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي، سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غير الله أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. يزين صلاته، الرجل يقوم للصلاة يزين صلاته لنظر رجل إليه، يزينها يحسنها ويطيلها ونحو ذلك. يقوم الرجل، يتساوى في ذلك الرجل والمرأة، يقوم الرجل للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقوم الرجل فيصلي، يتساوى في ذلك الرجل والمرأة، تقوم المرأة تصلي. لماذا خص الرجل هنا بالذكر؟ التخصيص هنا يسمى مفهوم اللقب، التخصيص يسمى مفهوم اللقب، أي أن الحكم يعلق بما هو أشرف، لا لقصد التخصيص لكن لضرب المثل، فيقال له مفهوم اللقب. فالتخصيص هنا بالرجل: يقوم الرجل فيصلي، يعني لو قامت المرأة تصلي لنظر امرأة إليها لا يعد رياء، هي داخلة أيضا. يقوم الرجل يتساوى فيه الرجل والمرأة، والتخصيص هنا بذكر الرجل وحده يسمى مفهوم اللقب، أي أن الحكم يعلق بما هو أشرف لا لقصد التخصيص ولكن لضرب المثل. قد بيّن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أمثلة للشرك الأصغر، فقال رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. فذكر هذه الأمور أمثلة للشرك الأصغر، وقال بعد أن عدها وذكرها: قد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده، يعني إذا قال أنا متوكل على الله وعليه، وحاله ومقصده أنه يتوكل عليه معتمدا عليه اعتمادا كليا، وهو على هذا الاعتقاد في قلبه، فهذا شرك أكبر. هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى من أمثلة الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده. كان الصحابة رضي الله عنهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال ويتخوفون منها، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك محذورا يخافه عليهم وأشد من خوف فتنة الدجال، وهو الشرك في النية والقصد، والقصد الذي لا يظهر للناس. ثم فسره بتحسين العمل الذي يبتغى به وجه الله من أجل رؤية الناس لذلك العمل ولذلك العامل، فقال: هذا أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال. ومعلوم أن المسيح الدجال ما أنزل الله تبارك وتعالى فتنة منذ خلق السماوات إلى أن يرثها هي أكبر من فتنة المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا أنه يخاف علينا الرياء وتزيين الأعمال لرؤية الناس إيانا وإياها، يخاف علينا ذلك أكثر مما يخاف علينا فتنة المسيح الدجال. وفي دلالة على عظم وخطورة الرياء، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في الإخلاص لله تبارك وتعالى. الحديث ظاهر المناسبة للباب، ففيه تحذير من الرياء وفيه تفسير للرياء أيضا، ويؤخذ منه شفقته صلى الله عليه وآله وسلم على أمته ونصحه للأمة، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال، أخوف على الصالحين، لأنه يخاف الرياء على من؟ على المتورطين في القبائح الغارقين في المفاسد، ويخاف على الصالحين أن تكون أعمالهم الصالحة، لأنه ليس هنالك ما يقال له رياء بالأعمال الطالحة، يعني لا يفحش الرجل ولا يسرق ولا يقتل وهو يرائي بالقتل وبالفحشاء، وإنما يكون الرياء بالعمل الصالح. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال ويدمر الأعمال تدميرا، وقد يزيد حتى يصل إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. ففيه تحذير من الرياء ومن الشرك عموما. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من تبعيضية من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الدنيا مفعول بإرادة، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وأمثلة ذلك، أي والأمثلة التي تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أن يريد المال كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن، أو حج ليأخذ المال، وأن يريد المرتبة كمن تعلم في كلية مثلا ليأخذ الشهادة فترتفع مرتبته. كثير من الناس يتعلمون الشرع بغير نية، وكثير منهم يتعلم الشرع ليطلب الشهادة فيه من أجل الوظيفة، وهذا خطر كبير، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يحرر نيته لله تبارك وتعالى. فإذا جاء شيء بعد ذلك عرضا أو بغير قصد أو ليس بالقصد الأول فلا حرج عليه إذا حصل على الشهادة، ولكن هو كان يبغي بالطلب وجه الله مخلصا لله تبارك وتعالى في طلبه، فهذا لا شيء عليه. ولكن أكثر الناس لا تتحرر نيتهم في هذا، لأنهم يبدأون الطريق وهم لا يعلمون قواعد التوحيد ولا يتحققون به في غالب الأحايين، فيقع كثير منهم في هذا المحذور. من أمثلة إرادة الإنسان بعمله الدنيا أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه، فمن تعبد لله كي يجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. هذا يحدث كثيرا أيضا، كثير من الناس يصلون لكي يصلح الله أولادهم أو يصلح الله نساءهم أو من أجل أن يزيد رزقهم، فهذا لا يبغي بالعبادة وجه الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعرض على الناس لا إله إلا الله كانوا يقولون: ما لنا إن نحن تبعناك، فيقول: لا شيء لكم الجنة، ليس لكم شيء من أمر الدنيا، لا أعيدكم على شيء من أمر الدنيا. وهذا خطر كبير نسوقه نحن بأيدينا إلى أبنائنا وأهلينا عندما نأمرهم بالصلاة مثلا من أجل صلاح الأحوال، فيقول الرجل لابنه: صلي لتنجح، صلي ليوفقك الله تبارك وتعالى في الاختبارات، توسل إلى الله تبارك وتعالى من أجل كذا، بأمور العبادة من أجل كذا من أمور الدنيا. هذا خطر كبير، نعلمهم الرياء وقصد الدنيا بالدين. أن أقول: لا صلي، أنت عبد لله ومأمور بأن تصلي، أن ينجح أو لا ينجح هذا أمر آخر، لكن الله يوفق الطائعين ويعينهم. أما أن يكون المقصد صلي لتنجح فيصلي للنجاح لا لله تبارك وتعالى. من أمثلة إرادة الإنسان بعمله الدنيا أن يتعبد لله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير، أي من أجل الثناء الحسن من الناس، وهذا أمر خطير ولا يسلم منه إلا من رحمه الله، نسأل الله أن يسلمنا أجمعين. لأن قصد الشهرة وقصد المحمدة بل قصد الذكر ولو بما يسوء تتورط فيه كثير من النفوس، كالرجل الذي بال في بئر زمزم في موسم الحج، قام أمام الناس يبول في بئر زمزم فأخذ، قد يكون مجنونا، فلما عرض على من كان هنالك ممن يلي الأمر سأله: أمجنون أنت؟ قال: لا. قال: فلما صنعت هذا؟ قال: لأعرف، من أجل أن يراه الناس بعد فيقول: هذا الذي بال في بئر زمزم، هذا الذي بال في بئر زمزم. لا يهم، المهم أن يعرف بأي شيء. النفس البشرية غامضة جدا، دوافع فيها لا يستطيع الإنسان أن يجزم بها إلا إذا لقيها بين يدي ربه، كما في الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالإنسان لا يدري، قد يكون هنالك نوع من أنواع التعمية على النفس في إرادة القصد الحسن، فيلبس الإنسان مخ الباطل لحاء الحق وهو يريد أن يتوصل في حقيقة الأمر إلى شيء آخر. نسأل الله أن يطهرنا من الرياء والسمعة أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا أي يريد البقاء فيها، وزينتها المال والبنين، فزينة الحياة الدنيا المال والبنون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي يريد المال والبنين والنساء والحرث والأنعام والخيل المسومة. من كان يريد الحياة الدنيا بقاء فيها وزينتها ويريد زينتها نوفي إليهم، جواب الشرط. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم، يعطون ما يريدون في الدنيا، هذا جواب الشرط، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. البخس النقص، لا ينقصون شيئا. أولئك أي المشار إليهم الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا حصر بالنفي والإثبات، ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى بقوله ترجمة له: من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، مناسب جدا لكتاب التوحيد، ففي الباب بيان أن العمل لأجل الدنيا شرك ينافي كمال التوحيد ويحبط العمل. وهذا الباب يفترق عن الباب قبله أن هذا عمل لأجل دنيا يصيبها، وفي الباب قبله المرائي عمل لأجل المدح فقط، لأجل المدح، لأجل الكلام. ومعلوم أن ثناء الناس ينحل في النهاية إلى شيء لا يفيد، يعني مهما أثنى عليك الناس فهذا لا يسد لك جوعة ولا يستر لك عورة ولا يطعم لك ولدا ولا زوجة ولا يبني لك بيتا ولا شيء. كلام الناس في النهاية وثناؤهم ينحل إلى شيء لا يفيد، إلا إذا كان دلالة وكان علامة على محبة الله تبارك وتعالى لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب عبدي فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب عبده فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملائكة ينطقون على ألسنة الناس بما في المرء من خير وشر. وتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة لما مرت فأثنوا عليها خيرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. ومرت جنازة فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال: أما الأولى فأثنيتم عليها فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. قد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطريقة التي يعلم بها الإنسان إذا كان محسنا أو كان مسيئا، فإن الصحابي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر وقال: إني أعمل الأعمال الصالحة ولا أدري هل أنا محسن أو مسيء، فقال: إذا قال جيرانك عنك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت. إذا قال جيرانك عنك أحسنت فقد أحسنت، وإذا قالوا أسأت فقد أسأت، لأن الإنسان ليس مأمورا فقط بكف الأذى والشر عن جيرانه، بل هو مأمور بالإحسان إليه، مأمور بإكرام الجار إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فإذا تحمل أذاهم ثم ارتقى إلى الرتبة التي هي أعلى فأحسن إليهم، ربما مع إيصال أذاهم إليه وهذا يقع كثيرا لأن الناس يتحاسدون، وإذا ما تقاربوا اطلع بعضهم على أمور بعض فيما يتعلق بالدنيا خاصة، فحينئذ يدب الحسد والبغضاء إلى القلوب كالعقارب والأفاعي ويقع ما لا يحمد. فإذا وقع شيء من ذلك فعليك أن تتحمل الأذية وأن ترتقي إلى ما هو أعلى بالإحسان إلى الجار وإكرامه كما أمر بذلك ربنا وأمر بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما كان الإنسان على هذه الصورة فإنه يكون قريبا من ربه تبارك وتعالى. على كل حال قال ربنا تبارك وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد بعمله ثواب الدنيا ومالها نوفي إليهم، نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور، بالأهل والمال والولد، بالعطاء الدنيوي، وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا، فمن العدل أن يعطوا ما أرادوا وقد أخذوا، وحبط أي بطل ما صنعوا فيها في الآخرة فلم يكن لهم ثواب عليه لأنهم لم يريدوا به الآخرة. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن من كانت الدنيا همه وطلبته فنواها بأعماله ولم يلتفت للآخرة جازاه الله بحسناته في الدنيا إن شاء تعالى، كما في الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وهي مخوفة جدا، أن الله تبارك وتعالى يقول عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء، لمن نريد لا لمن يريد. فقد يريد العاجلة ولا يعطى شيئا، لأنه ليس الأمر إليه إنما الأمر لله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء هو، أي هذا المريد للعاجلة، فقد يريدها ولا يريد الله تبارك وتعالى أن يعطيه شيء، لمن نريد وكذلك لمن نشاء لا لمن يشاء. فليس كل من شاء الدنيا أعطي منها، فقد لا يشاء الله تبارك وتعالى أن يعطيه، ثم قد يعطيه الله تبارك وتعالى ولكن لا يعطيه ما يريد هو، إنما ما يريده الله تبارك وتعالى. فالعاقل يريد وجه الله، يريد الباقية لا يريد العادلة، يريد الباقية لا يريد الفانية، لأن الدنيا في النهاية ليست لها قيمة. وقد قال الصالحون من سلفنا رحمة الله عليهم قديما: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الأولى، لأن الذهب الذي يفنى لن يبقى منه شيء، وأما الخزف الذي يبقى فيبقى. فلو كانت الدنيا من ذهب يفنى وكانت الآخرة من خزف يبقى لفضلت الآخرة على الدنيا، فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ فإذا استقام فكر الإنسان، استقام منهاجه، عرف حقيقة الدنيا وعرف أنها وهم كبير، لأنها امتحان واختبار وابتلاء ومزرعة للآخرة. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية وفي أمثالها ما ينبغي علينا أن نصنعه. والآيتان في غاية المناسبة للباب، الباب هو باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قد بينت الآيتان حكم من أراد بعمله الدنيا وأن مآله في الدنيا إلى الخطر الذي يحفه بأن لا يعطى شيئا، وأما مآله في الآخرة فهو النار. وفيهما أن الشرك محبط للأعمال، وأن إرادة الدنيا وزينتها بالعمل محبطة لذلك العمل. وفي الآيتين أن الله قد يجزي الكافر وطالب الدنيا بحسناته في الدنيا ولا يبقى له في الآخرة حسنة يجازى بها. وفي الآيتين التحذير الشديد من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. وفي الآيتين الحث على إرادة الآخرة بالأعمال الصالحة. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه، وليس ما ذكره المصنف رحمه الله موافقا للفظ أحد الموضعين، فلعله نقله بالمعنى رحمه الله، ولكن هذا اللفظ ليس في الموضعين اللذين ذكرهما البخاري في الصحيح. والمصنف رحمه الله تعالى عزى الحديث للصحيح، قال في الصحيح، أي في صحيح البخاري، ثم ساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: تعس عبد الدينار، تعس أي خاب وهلك. عبد الدينار هو النقد من الذهب، الدينار النقد من الذهب. تعس عبد الدرهم، الدرهم النقد من الفضة، فالدينار للذهب والدرهم للفضة. تعس عبد الدينار أي هلك وخاب وخسر، وتعس بكسر العين سقط أيضا. تعس عبد الدينار النقد من الذهب، تعس عبد الدرهم النقد من الفضة، تعس عبد الخميصة، الخميصة ثوب من خز أو من صوف معلم، وكانت من لباس الناس قديمة. تعس عبد الخميلة، الخميلة بفتح الخاء القطيفة. تعس وانتكس، انتكس أي عاوده المرض، وقيل انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. تعس وانتكس، وإذا شيك أي أصابته شوكة، فلن تقش، فلا يقدر على انتقاشها أي على أخذها بالمنقاش والملقاط المعروف. وإذا شيك فلن تقش، طوبى اسم للجنة أو لشجرة فيها، لعبد آخذ بعنان أي بسير اللجام، وهو مقود الفرس الذي يقاتل عليه، بعنان فرسه، العنان بالكسر، والعنان السحاب، في سبيل الله أي في جهاد المشركين. أشعث رأسه صفة لعبد، طوبى لعبد أشعث صفة لعبد، مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. أشعث رأسه، رأسه فاعل، ومعناه أنه تائر الرأس، شغله الجهاد عن التنعم بالدهان وتسريح الشعر. مغبرة قدماه صفة ثانية لعبد، قدماه فاعل أي علقهما الغبار والتراب بخلاف المترفين المتنعمين. إن كان في الحراسة بكسر الحاء أي يكون في حماية الجيش غير مقصر ولا غافل، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة أي يكون في آخر الجيش، كأنه يقلب نفسه في مصالح الجهاد، فحيثما وجه توجه، إن استأذن أي للدخول على الأمراء والكبراء لم يؤذن له، لأنه لا جاه له عندهم لكونه لا يقصد بعمله الدنيا والتزلف إلى الأمراء. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع أي ألجأته الحال إلى أن يتوسط في أمر يحبه الله ورسوله من قضاء مصالح الناس وحوائجهم لم يشفع، أي لم تقبل شفاعته عند الأمراء ونحوهم، لأنه غير معروف أنه حاله بينه وبين ربه، كصاحب النقب الذي عرض نفسه للمهالك والمعاطب وجاد بنفسه لله تبارك وتعالى، فصنع النقب في جدار الحصن وكان منيعا جدا، وكان الأمير مسلم بن قتيبة فصنع النقب ودخل منه، وتتابع المسلمون بعد أن دخل ففتح لهم باب الحصن وأتى الله بالنصر. ثم ذاب في جند المسلمين فلم يعرف، وأراد القائد أن يعرفه فلم يتحصل عليه، فناشدهم بالله من كان يعرف ذلك الرجل فليدل عليه. جاء في وقت الهدأ رجل فقال لحاجبي الأمير وهو في خيمته في ساحة الجهاد في المعسكر، قال استأذن لي على الأمير وقل له هنالك رجل يعلم طرفا من حال صاحب النقب. فلما دخل عليه قال ما تعرف عنه؟ قال أدلك عليه بشرط. قال وما هو؟ قال تعاهدني ألا تسألني عن اسمي، وألا تجعل أحدا يتبعني، وألا تبحث عن أحوالي إلى غير ذلك. قال أفعل. قال تعاهد الله على ذلك؟ قال أعاهده. قال أنا صاحب النقب. ثم تركه وخرج فقيده. فكان بعد ذلك إذا دعا الله تبارك وتعالى يقول اللهم اجعلني مع صاحب النقب، اللهم اجعلني مع صاحب النقب. وعاهد الله ألا يسأله عن اسمه، وعاهد الله ألا يتبعه أحدا يتقصى أحواله حتى يصل إليه، وألا يبحث عنه، وألا يفتش عن أحواله. فقيده ثم مضى. أنت تريد أن تعرف صاحب النقب؟ أنا صاحب النقب. ثم سلم ومضى. فكان بعده يقول اللهم اجعلني مع صاحب النقب، هذا من إخلاصه لأنه يعمل لله وقد رآه. فماذا تريد بعد؟ أنت تعمل العمل لله، يراك الله حيث تكون، تريد به وجه الله والله يعلمه، ماذا تريد بعد ذلك؟ يعني ماذا تريد أن تظهره للناس؟ أنت تعمل لله لا للناس. فإذا كنت تعمل لله حقا وقد رآك وعلمك، فلماذا بعد ذلك تريد أن يعلم الناس وأن يسمعوا وأن يروا؟ لماذا؟ أنت لا تعمل لهم، أنت تعمل لله كما تقول، فإذا قد رآك فانتهى الأمر. اللهم اجعلنا مع صاحب النقب. يصور النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حالة رجلين، أحدهما من طلاب الدنيا والآخر من طلاب الآخرة. فطالب الدنيا صار عبدا لها، يرضى لها ويسخط لها، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. وذكر في حق هذا ما هو دعاء بلفظ الخبر، تعس وانتكس وإذا شئك فلن تقش، هذا ظاهره خبر كأنما يخبر عنه بالتعاسة والانتكاسة وأنه إذا شئك لا ينتقش، ولكن حقيقة هذا الخبر الإنشاء الدعاء. فهو يدعو عليه صلى الله عليه وسلم، أي إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، فلا نال المطلوب ولا خلص من المرهوب، وصار عبدا لما يهواه من شهواته لا صلة له بربه يخلصه بسببها مما وقع فيه، وبضدها تتميز الأشياء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حال عبد الله الصادق الساعي في مراضيه، المبتعد عن مساخطه، الصابر على مشقة النصب والتعب، وأنه لم يتفرغ للترف ونيل الملذات من ترجيل الشعر ومن غسل القدمين من غبار الجهاد في سبيل الله، ولم يتظاهر أمام الناس حتى يعرف لديهم وحتى يكون ذا جاه عندهم، لأنه لم يرد بعمله الدنيا ونيل الجاه، بل أراد به وجه الله وأراد به الدار الآخرة، فجزاؤه أن له الجنة أو أن له شجرة فيها طوبى. والحديث فيه ذم العمل لأجل الدنيا وفيه مدح العمل لأجل الآخرة، فهو مناسب للباب جدا. فيه بيان فضيلة التواضع وفضل الجهاد في سبيل الله، فيه ذم الترف والتنعم، فيه مدح الخشونة والرجولة والقوة، اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. ففيه ذم الترف والتنعم ومدح الخشونة والرجولة والقوة، إن ذلك مما يعين على الجهاد في سبيل الله. وفي الحديث تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، وهذه العبودية لا تدخل في الشرك ما لم يصل بها إلى حد الشرك، ولكنها نوع آخر يخل بالإخلاص، لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله وزاحمت محبة أعمال الآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. من أطاع العلماء، العلماء بشرع الله تعالى، والأمراء هم أولو الأمر المنفذون للشرع في تحريم ما أحل الله، أي في جعله حراما عقيدة أو عملا، أو تحليل ما حرم الله. فقد اتخذهم أربابا، جمع رب، فهو المتصرف المالك. لما كانت الطاعة من أنواع العبادة، نبه المصنف رحمه الله بهذا الباب على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها، وأنه لا يطاع أحد من الخلق إلا إذا كانت طاعته في غير معصية الله. فهذا الباب مناسب تمام المناسبة لكتاب التوحيد. من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا، أي شركاء مع الله في التشريع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر، أخرجه أحمد وغيره. وأصل الحديث صحيح، ولكن هذه الزيادة من تفرد شريك بن عبد الله عن الأعمش، والإسناد ضعيف. قوله قال ابن عباس إلى آخره، أي قاله لمن ناظره في متعة الحج، وكان ابن عباس يأمر بها لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها، فاحتج عليه المخالف بنهي أبي بكر وعمر عن المتعة في الحج أي التمتع، واحتج ابن عباس بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، ويقول المخالف: قال أبو بكر وقال عمر كذا وكذا. فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي من فوق، وكل ما علاك فأضلك فهو سماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون؟ قال أبو بكر وعمر: يقرب ويبنو ويسرع أن تنزل عليكم حجارة من السماء حينئذ. فابن عباس رضي الله عنهما يتوقع أن ينزل الله عقوبة من السماء عاجلة فظيعة شنيعة على من يقدم قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي متابعته، تقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان. وإذا كان هذا عند القول قال أبو بكر قال عمر بإزاء قول قال رسول الله، فكيف بمن دون أبي بكر وعمر؟ فكيف بمن عقله وإيمانه بالنسبة لعقل وإيمان أبي بكر كحبة من رمل في صحراء أو كتفلة في بحر؟ كيف يقدم الناس أقوال المشائخ وأقوال الأمراء والمرشدين والمتبوعين على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وأما مناسبة ذكر هذا في الباب فلأنه يدل على تحريم طاعة العلماء والأمراء فيما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الطاعة موجبة للعقوب. فيستفاد من ذلك وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على قول كل أحد، وأن مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم توجب العقوبة، وهي عقوبة عاجلة. فشؤم المخالفة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاضر وظاهر، كالرجل الذي كان يأكل بشماله فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فما رفعها بعد إلى فيه، أي إلى فمه، بشؤم المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: منعه الكبر، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على شؤم المخالفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أحمد بن حنبل والإمام الكبير مقدم أهل السنة، مات سنة 41 و200 رحمه الله تعالى، قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عجبت لقوم، العجب نوعان، عجب استحسان وعجب إنكار. العجب نوعان، عجب استحسان كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، يعجبه هذا عجب استحسان، يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وقد يكون العجب عجب إنكار كما في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون. العجب في كلام الإمام أحمد هنا عجب إنكار. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، وسفيان ابن سعيد الثوري أبو عبد الله الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، مات سنة 61 و100. يذهبون إلى رأي سفيان وقد عرفوا الإسناد وصحته، أي عرفوا صحة إسناد الحديث، لأن صحة الإسناد تدل على صحة الحديث، عرفوا الإسناد وصحته. يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عن أمره واحد الأوامر وليس واحد الأمور، بل واحد الأوامر. يخالفون عن أمره واحد الأوامر، أي ما أمرهم الله تبارك وتعالى به، وليس واحد الأمور. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يخالفون عن أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا عد الفعل بعن؟ عداه بعن لتضمنه معنى الإعراض، أي أعرضوا عن أمره ولم يلتفتوا إليه، يخالفون عن أمره، عد الفعل هنا إلى معنى أعرض، عداه بعن لأنه ضمنه معنى الإعراض، فكأنما قال أعرضوا عن أمره، أي هم يعرضون عن أمره زهدا فيه وعدم مبالاة به. فقال الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، محنة في الدنيا، أو يصيبهم عذاب أليم في الآخرة. ثم قال أتدري ما الفتنة؟ يعني التي ذكرت في الآية، الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، أي بعض قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، أي شيء من العدول عن الحق مع فساد القلب فيهلك. فينكر الإمام رحمه الله على من يعرف الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غيره فيما يخالف الحديث، ويعتذر بالأعذار الباطلة ليبرر فعله، مع أن الفرض والحتم على المؤمن إذا بلغه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلم معنى ذلك في أي شيء كان عليه أن يعمل به حينئذ وألا يخالفه، ومن خالفه فإنه يتخوف عليه الإمام إذا كان عنده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة ثم خالف شيئا منها أن يزيغ قلبه فيهلك في الدنيا والآخرة. استشهد بالآية المذكورة، ومثلها في القرآن كثير، كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وما ذكره المصنف رحمه الله مناسب للباب جدا، ففيه التحذير من تقليد العلماء من غير دليل مع ترك العمل بالكتاب والسنة، وأن ذلك من الشرك في الطاعة. فيستفاد من الأثر تحريم التقليد على من يعرف الدليل وكيفية الاستدلال، ويستفاد منه جواز التقليد لمن لا يعرف الدليل بأن يقلد من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم والتقى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال فقلت إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه، ورواه البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي، وهو حديث حسن. وعدي هو عدي بن حاتم الطائي، صحابي مشهور حسن الإسلام، مات سنة 68 وله 20 و100 رضي الله عنه. اتخذوا أي جعلوا أحبارهم، الأحبار علماء اليهود، ورهبانهم هم عباد النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله. ظن عدي رضي الله عنه شيئا وفهم الآية عليه، قال لسنا نعبدهم، فظن أن العبادة يراد بها التقرب إليهم بالسجود ونحوه فقط، فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الظن. أليس يحرمون؟ أليسوا يحللون؟ وفيه بيان لمعنى اتخاذهم أربابا. فحينما سمع هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية التي فيها الإخبار عن اليهود والنصارى بأنهم جعلوا علماءهم وعبادهم آلهة لهم، يشرعون لهم ما يخالف تشريع الله فيطيعونهم في ذلك، لما سمع ذلك استشكل معناه، لأنه ظن أن العبادة مقصورة على السجود ونحوه. فبين له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن من عبادة الأحبار والرهبان طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام بخلاف حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، لأن طاعة المخلوق في معصية الله عبادة له من دون الله، لا سيما في تشريع الأحكام وسن القوانين المخالفة لحكم الله. ويؤخذ من الحديث أن طاعة العلماء وغيرهم من المخلوقين في تغيير أحكام الله إذا كان المطيع يعرف مخالفتهم لشرع الله شرك أكبر، وأن التحليل والتحريم حق لله تعالى وحده. وفي الحديث بيان لنوع من أنواع الشرك، وهو شرك الطاعة، وفيه مشروعية تعليم الجاهل، وأن معنى العبادة أوسع مما يظن كثير من الناس، فهو يشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجعلنا من أهل التوحيد، وأن يحققنا بالتوحيد ظاهرا وباطنا، وأن يجنبنا وأن يحمينا من الشرك والرياء والسمعة ظاهرا وباطنا، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.